أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. تأثير البيئة في حياتنا تأثير هائل، إلى الحد الذي يسمح لنا بالقول إن لتأثير البيئة نحو من 60% من نجاحنا وفشلنا ومن سعادتنا وشقائنا، ولهذا فإنها تستحق الكثير من العناية والاهتمام، حتى سماها ضيفنا عبقرية المكان. فما أهمية البيئة التعليمية في جذب الطلاب إليها؟ ما هي سمات البيئة المدرسية الناجحة؟ ما أهمية التقنية في عملية التعليم؟ هل يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي وسائل تعليمية؟ لمناقشة موضوع البيئة المدرسية الحديثة يسرنا نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، صاحب كتاب التعليم من أجل الريادة، في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. وضعتم عنوان في كتابكم عبقرية المكان، فهل للمكان هذه الأهمية في العملية التربوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، هذا المصطلح كان صكه الدكتور جمال حمدان صاحب كتاب شخصية مصر، وتحدث عن الجانب العبقري في 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 الشخصية المصرية، وتحدث عن المكان وصك هذا المصطلح، يعني حتى نعزو الفضل لأهله.
نعم.
الحقيقة بالنسبة للمكان هو وعاء يحتوي فيه الأدوات، ويحتوي فيه الأخلاق، وفيه مفاهيم، وفيه علاقات، وبالتالي المكان مؤثر جدا في حياتنا. نحن نستطيع تقسيم البيئة التربوية والبيئة التعليمية ككل البيئات إلى قسمين، يعني ما تضمه البيئة شيئين. الشيء الأول هو أشياء معنوية، والشيء الثاني هو أشياء مادية. إذا بدأنا بالأشياء المادية، في دراسات كثيرة حول تأثير المكان في المشاعر والعواطف، في الجاذبية، في الوئام. يعني يقولون إذا جلس الناس في مكان حار أو ضيق أو فوضوي أو وسخ، يعني غير نظيف، فإنهم يتبادلون فيما بينهم مشاعر السأم والملل وربما الكره. الكل يريد أن يغادر هذا المكان لأنه ليس مرتاحا فيه.
هذا يتحدثون الآن عن بيئة عمل مثالية،
كل البيئة، من سواء قلت في المنزل، حتى المنزل حين يكون ضيقا يتحول إلى بيئة طاردة للأولاد، يذهبون إلى الحدائق، إلى بيوت زملائهم، إلى يعني لا يصبح بيئة جذابة للعيش. بالعكس من هذا، حين يكون المكان منظما، نظيفا، مكيفا، يعني درجة الحرارة فيه ملائمة للجسم البشري، جميلا، أنيقا، لما يكون بهذه الصفات فإنه يجذب الناس إلى البقاء فيه أطول فترة ممكنة. وهذا نحن نراه في الأعراس وفي الحفلات، لما يكون هناك عرس في مكان فخم وأنيق، الناس لا يريدون مغادرة المكان، ويتحلقون كل مجموعة من الأصدقاء، يجلسون مع بعضهم ويتبادلون الأحاديث لأنهم مستمتعون في الجلوس. لما يكون المكان غير مريح، الكل ينظر في ساعته، يريد أن تنتهي مراسم أو طقوس الزواج حتى يغادروا، بعضهم يعتذر يقول والله أنا عندي موعد، أنا مشغول، أنا كذا، أنا كذا. فالمكان حين يكون ضيقا، حين لا يكون منظما، لا يكون أنيقا بالقدر الكافي أو المطلوب، يتحول إلى بيئة طاردة. هذا في المنزل، هذا في المعمل، هذا في المدرسة، هذه سنن عامة ليست خاصة ببيئة من البيئات. ولذلك البيئة المدرسية الجيدة، نحن نريد الحقيقة أن تتحول المدرسة إلى مكان جاذب للأطفال، مكان جاذب، يعني الطفل يشتاق إلى المجيء إليها. وإذا وجد يعني وقت، كثير من المدارس الآن في البيئات في المدارس المتقدمة تفتح المدرسة إلى الساعة 8 مساء، ينتهي التدريس مثلا في الساعة 3، في الساعة 4، ويبقى في 4 ساعات موجودة، المكتبة مفتوحة، البوفيه، المقصف مفتوح، قاعات الجلوس والكمبيوترات مفتوحة لمن يريد أن يواصل الجلوس إذا أراد يأخذ وجبة خفيفة أيضا بثمن الملاعب كلها مفتوحة مفتوحة لما وكثير من الطلاب تجدهم جالسين لأنه عنده أن هذه المدرسة هذه البيئة المدرسية أفضل من بيت أهله فيستمتع ويلعب ويقرأ ويجلس.
دكتور ما أهم يعني ما أهم المواصفات في البيئة المدرسية التي تطالبون بها؟
فالبيئة المدرسية قلنا النواحي المادية أن يكون المكان فسيح يعني أيضا في دراسات كثيرة حول هذا دراسات على الإنسان ودراسات على الحيوان لما بترتفع درجة الحرارة في الصيف على سبيل المثال تكثر حوادث السيارات لماذا؟ لأن الناس تكثر بينهم المشاجرات فتحت الإشارة أغلقت الإشارة الكل يريد أن يعني ما في مزاج سوي لما بترتفع درجة الحرارة أيضا لما بتكون المساحة ضيقة الإنسان دائما يتضايق من يعني يرسم حوله فضاء نظريا وهذا الفضاء النظري يختلف من مكان إلى مكان لما تأتي وتزاحمني على هذا يعني مثلا في الصحراء خلينا في الصحراء الفضاء الذي أرسمه لنفسي
واسع
جدا
نعم.
إلى درجة أنه لو كنت ماشي وكان واحد ماشي خلفي ما في غيرنا في الصحراء واحد ماشي خلفي على بعد 30 متر أنا أشعر أنه اعتدى على فضائي
صحيح.
وإذا صار يتحرك مثل حركتي أتوجس منه خيفة أو ممكن فهناك حد أدنى للمساحة التي يرتاح فيها الإنسان فلما نكدس الطلاب في الفصل في مكان ضيق فأنت لا تساعدهم على الانجذاب لهذا الفصل
أول صفة ساعة المدرسة
ساعة المكان يكون مكان كل مكان المكان الصفة الثانية يكون مكيف أيضا يعني ملائم في الصيف وفي الشتاء الإضاءة أيضا تكون جيدة المقاعد التي يجلس عليها الطلاب أيضا تكون مريحة لأن الطالب سيجلس 4-5 ساعات في اليوم فيكون هذا المقعد مريح إلى درجة يمكن الطالب من جلوس هذه الفترة الطويلة أيضا كيفية صف المقاعد الكيفية الماضية اللي كانت تصف فيها المقاعد إنه وراء بعضهم الطلاب ما تساعد هذه على الـ ما يعني ما في نوع ما تعمل نوع من الامتزاج بين الطلاب بينما الآن مثل صندوق مفتوح بحيث الطلاب يرون بعضهم أكبر أو تكون مثلا نصف دائرة أو ثلاثة أرباع الدائرة والأستاذ يقف في المنطقة الفارغة يعني اليوم التعليم الحديث كل ما كانت حرية الحركة أكبر ومتاحة أكثر داخل الفصل الدراسي يكون أفضل على خلاف الأدبيات القديمة كنا ننظر إلى الدرس الناجح وإلى الأستاذ الممتاز هو الدرس الذي تسود قلة الحركة والهدوء التام حتى كنا نقول فلان يا أخي مدرس عظيم لو ألقيت الإبرة في فصله الدراسي لسمعت رنينها الأدبيات الأم تقول هذا فصل فاشل الفصل الذي يتحدث فيه شخص واحد وهو الأستاذ والباقي ما بين النائم والصامت والشارد والكاره
يعني كأن يعني سمعت مرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله مر في المسجد ومعه زميل له فقال انظر حلقتك تتعالى أصواتهم فقال دعهم يفقهوا
نعم
سبحان الله
لأنه هنا بصير في نقاش بصير في تفاعل التربية والتعليم عمليتان قائمتان أساسا على التفاعل في حالة الصمت وفي حالة الجمود وفي الوضعيات اللي بيكون فيها مهابة كبيرة للمدرس وبيكون في تشديد على كل حركة هذه يصبح التفاعل فيها قليلا وبالتالي تصبح جدوى التعليم وفائدة التعليم تصبح محدودة دائما الحكم هو الطالب الطالب إذا أبدأ ولذلك أنا أقول مفروض يكون بكل فصل دراسي في صندوق للشكاوى والمقترحات الشكاوى والمقترحات يضع الطالب
جميل.
يضع الطالب أنه أنا متضايق يا أخي أنا ما لست مرتاحا في هذا المقعد
جميل.
أنتم وضعتم إلى جانب الطالب الفلاني أنا لا أرتاح أن يكون فلان إلى جانبي الأستاذ يعني دائما يكون في مجال للتحسين
إذن حتى يعني هذا ينعكس على العلاقة بين الطالب والمدرس كانت تعتمد على اللهيبة والخوف الآن تعتمد على الصداقة والحب هكذا تريد
عام 2017 في صورة أخذت جائزة أفضل صورة العام الماضي أفضل صورة هذه أفضل صورة كانت لأستاذ مع طلاب تقريبا صف أول ابتدائي الأستاذ جالس على الأرض والطلاب جالسون حوله وفي طالب وقف خلف ظهر الأستاذ وصار ينظر من من عند عنق الأستاذ من فوق كتف الأستاذ ينظر إلى الشيء الذي يكتبه الأستاذ. فهذه الصورة اعتبرت أفضل صورة في عام 2017. لماذا؟ لأنه هذه قضية الهيبة والخوف، يعني صار يشعر الطالب أنه هذا المدرس مثل أبيه. ما أحد يقف هذه الوقفة إلا مع أب أو خال أو عم أو أخ كبير. فالآن أدبيات مفاهيمنا عن البيئة التربوية والبيئة المدرسية مختلفة تماماً عن المفاهيم التي كانت تسود في الماضي. فإذن المكان الذي سيحكم بأن هذا المكان جيد ومريح في نظري هو الطالب. فكلما يعني رغب الطالب أن يجلس أكثر في هذا المكان معناها هذا مكان ناجح ومكان
هو المعيار ومكان هو المقياس
معيار. يعني واحد قال كلمة جميلة، قال إذا أردت أن تعرف جودة مطعم لا تسأل أصحاب المطعم ولا تسأل مديره ولا تسأل العاملين فيه، اسأل الزبائن.
صحيح.
اسأل الزبائن. الطلاب هم زبائننا في التعليم، اسألهم، هم يعرفون.
لكن ربما الطلاب يعني يحبون من يلعبهم، من يعني يلهو معهم.
الآن التعليم في فنلندا قائم على اللعب، التعليم من خلال اللعب،
التعليم المرح.
نعم. فإذا كنا نظن أنه لعب الطلاب في الفصل، طبعا ما تصل الأمور إلى حد الفوضى والتشويش واللهو، لا، لكن أن يكون هناك الابتسام وأن يكون هناك النكات والمزاح وشيء من الحركة المنضبطة، هذا الآن يساعد على التعلم.
ليس توجيه، يعني ليس ضد لعب موجه،
يعني أمور منضبطة، يعني في انضباط وفي توجيه.
نعم. جميل. كيف تفضلون أن تكون العلاقة بين الطالب والإدارة أيضا، وهذا ذكرتموه في كتابكم وركزتم عليه؟ أسمع منكم إن شاء الله جوابا بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول البيئة المدرسية الناجحة. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل تسألنا عن موضوع كيف تفضلون العلاقة بين الإدارة وبين الطالب، عالجتم هذا في كتابكم، فكيف تفضلونها؟
أنا قبل ما أتحدث عن هذا أريد أن أقول بالنسبة للعلاقة بين المدرس والطلاب، نحن نريد من العلاقة بين الأساتذة والطلاب شيئين جوهريين. الشيء الأول أن يكون الفصل الدراسي بيئة جاذبة، وهذا يكون من خلال حسن العلاقة، علاقة الطالب بالمكان وعلاقة الطالب بالمعلم تكون علاقة حسنة. والأمر الثاني هو انخراط الطفل في التعليم، في التعلم. انخراط الطفل في التعلم بمعنى التفاعل والتجاوب مع المعلم ومع ما يطرحه من أفكار ويطرحه من تساؤلات. إذا استطعنا أن نجعل الطفل ينهمك أو الطالب ينهمك في التعلم وجعلناه يحب الجلوس في المكان، فمعنى ذلك أننا حققنا المراد من العملية التعليمية على هذا المستوى. أما قضية الإدارة
والطالب،
الحقيقة الإدارة اليوم مهمة أكثر من أي وقت مضى، لأن الإدارة اليوم هي المرجعية لكل العناصر التعليمية اللي موجودة. يجب أن يشعر الطالب أن له في هذا المكان سندا، حتى لو اختلف مع أساتذته هناك مرجع لحل هذا الخلاف. طالب يقول أنني ظلمت، أن أوراقي لم تصحح بطريقة صحيحة. طالب يقول أن المدرس،
أنت تشكك بالمدرسين يا دكتور،
ما في أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طالب يقول أنني لا ألقى العناية التامة من أستاذي، وأستاذي منصرف إلى فلان وفلان، لا ينظر إلي ولا يوجه لي أسئلة ولا يسمع مني ولا، يعني علاقة الإدارة بالطلاب يجب أن تكون علاقة رعاية. وأيضا العلاقة مع أهالي الطلاب، على إدارة المدرسة أن تهندس العلاقة مع أهالي الطلاب. يعني على سبيل المثال، من التقاليد التعليمية في اليابان أن من مهمات المدرس، وهذا شيء ترتبه المدرسة الإدارة، من مهمات المدرس أن يزور في الفصل الدراسي الواحد كل طالب في بيته مرة واحدة على الأقل. يذهب ويجلس مع الأب والأم، يعطيهم صورة عن ابنهم، ويعطونه أيضا صورة وخلفية عنه.
دكتور، لكن احيانا بعض المدرسين مثلا يدرس ماده يدخل على الطلاب مره بالاسبوع، وبالتالي يدخل ربما على 7 شعاب 8 شعاب 9 حسب، فاذا كلفناه بالمرور على كل هؤلاء يعني اظن ان الموضوع نظري، الا ان كان مدرس الصف او مشرف الصف.
المفروض انه كل صف له مشرف رئيسي، وممكن هذا المشرف ما يكون مدرس. الان الامور تطورت اكثر. هذا الكلام ربما يكون قديم، يعني الان في تقارير أسبوعية يعطى الأهل رابط على الفيسبوك، على موقع الفيسبوك، وعلى هذا الموقع يوضع تقرير أسبوعي من الأساتذة عن هذا
تقصدون.
الإنترنت، نعم، يوضع تقرير أسبوعي عن هذا الطالب.
نعم.
يأتي أيضا الآباء والأمهات إلى المدرسة ويجلسون مع المدرسين، والمدرس أيضا يذهب إلى بيت الطالب من أجل إيجاد هذه اللحمة والألفة بين المدرسة وبين نعم. وبين الطالب. هذه الأمور كلها تهندسها إدارة المدرسة.
جميل دكتور، عندنا موضوع التقنية وإدخالها في التعليم، يعني بعضهم يتحمس إلى أبعد الحدود، يريد أن يلغي الكتب ويستبدلها بهذه الكمبيوترات المسطحة، والبعض يتخوف من هذه الأمور، يقول البركة بالأوراق الصفراء، وهنا الدسم وهنا العلم، وأجدادنا أبدعوا فيه، فإلى أي مدى نقترب من التقنية؟
على مدار التاريخ كانت التقنية هي التي تطور حياة الناس، والتقنية غلابة، التقنية غلابة لا تقاوم، التقنية لا تقاوم، وفي النهاية ستفرض نفسها شاء من شاء وأبى من أبى. ممكن بعد 10 سنوات يتحجم دور المعلم إلى 10% أو 20%، والروبوت اللي هو الإنسان الآلي هو يقوم بالكثير من الشرح وبالكثير من التمثيل وبالكثير من التفاعل مع الطلاب في الفصل الدراسي. التقنية يعني أين المشكلة؟ في التعليم وفي غير التعليم المشكلة هي الخلط بين الوسائل والأهداف. هل الكتاب هو وسيلة أو هدف؟ بتقول لي وسيلة. هل السبورة وسيلة أو هدف؟ بتقول لي وسيلة. هل أن يكون لدينا مواقع للتواصل بين الطلاب وسيلة أو هدف؟ منقول وسيلة. تمام، إذن كلما جاءتنا وسيلة تحقق الأهداف أكثر سنستخدم هذه الوسيلة. الآن لما بيكون أنا عندي أحللنا السبورة الذكية في موضع السبورة العادية، أنا بعتقد هذا عمل عظيم بكل ما تعني الكلمة. كثير من المدرسين يأخذون في كتابة الدرس على اللوح بحدود 30% من الحصة الدراسية، وهذا هدر. بينما لما يكون عندي سبورة ذكية أنا أكتب هذه الأشياء على الكمبيوتر وبلمسة زر تصبح أمام الطلاب، فأنا وفرت 30% من الدرس بواسطة السبورة الذكية. بالنسبة للأجهزة اللوحية، الأيباد وغيرها، لتحل محل الكتب، بعض الطلاب الآن يحملون 6 كيلوغرام على ظهورهم من الكتب إلى المدرسة يوميا. نحن نحلها الآن بشيء وزنه 600 غرام أو 700 غرام. أيضا الأيباد، نحن نرسل للطالب على الآيبات الواجبات، بدل ما يدرس الطالب يكتب الواجب والشيء اللي مطلوب منه، المدرس يرسل الطالب إلى آيبات الطلاب عبر المجموعة التي ممكن يعملهم إياها على الواتساب أو على التليجرام. أيضا من خلال الآيبات هناك أفلام وثائقية، مقاطع فيديو مفيدة لنفس الدرس، يرسلها الأستاذ إلى الطلاب على آيباته لتكون جزءا مكملا للشرح. على الآيباد يكلف الطلاب بالبحث على جوجل عن بعض المواد ويطلعون عليها داخل الفصل الدراسي وخارج الفصل الدراسي. فأنا أعتقد أن هذه الوسائل التعليمية ستفرض نفسها، وبالعكس هي مفيدة وتوفر. الآن الدول تطبع ملايين النسخ من الكتب التي تمزق في آخر السنة، بينما آيباد واحد ممكن يجلس مع الطلاب 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات. الآن الهند على سبيل المثال كدولة بدأت تتقدم بشكل جيد، الآن عم يستهدفون صناعة يعني أجهزة لوحية بـ20 دولار. يقول نعم قيمته 20 دولار. طيب كم نضع نحن سنويا على طباعة الكتب لهذا الطالب؟ نضع أكثر من 20 ولا 30 دولار، يعني هو بسنة واحدة بيطالع تكاليفه، غير الميزات الأخرى التي له. إذن قضية الأجهزة اللوحية، السبورة الذكية، في عندنا أيضا أمور أخرى. أنت الآن لما تنشئ مجموعة على التليجرام أو على الواتساب لطلاب الفصل، بصير في نقاش على هذه المجموعة، بصير في تكليفات من الأستاذ أيضا تنزل عليها، بصير في يعني بصير في تفاعل بين الأستاذ والطلاب وبين الطلاب مع بعضهم مع بعضهم البعض. ممكن جعل قناة يوتيوب خاصة بالفصل، ممكن جعل صفحة مغلقة على الفيسبوك خاصة بالفصل. يعني أعمال أنت تنشئ بيئة افتراضية مهمة جدا في العملية التعليمية. فأنا طبعا الخير المحض نادر والشر المحض نادر. ممكن نقول لك نحن هذا إذا أعطيناه أيباد وهذا الأيباد موصول بالإنترنت ممكن هذا الطفل يشاهد. نعم، أنت لا تستطيع أن تحصل على كل الخيارات، نستفيد من كل الأدوات التقنية دون أن يمسنا شيء من ضررها، لكن هنا تأتي دور التربية، دور بناء الوازع الداخلي الذي بنته الأسرة وبنته المدرسة. لكن هذه التقنية في النهاية ستفرض نفسها مثل ما العولمة فرضت نفسها، التقنية أيضا ستفرض نفسها.
يعني أنتم عندكم كتاب فضيل الدكتور عن موضوع التربية وتربية الأولاد ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذه شكوى عامة من الأهالي يعني في سن المراهقة، مهما بذل الإنسان من وسائل التربية وتربية الوازع الديني في سن المراهقة، حب الاستطلاع ربما دوافع كثيرة تدفع الأولاد للدخول لهذه. والمشكلة دكتور يعني حتى لو دخلت إلى محاضرة دينية يأتيك إعلان عن برنامج أو كذا سيء سيء جدا يعني، وربما فيه شيء من الإباحية، فكيف نتجنب هذا؟
الآن في برامج حديثة بتنزلها على الجوال، بتنزلها على الكمبيوتر، بتنزلها على الأيباد لمنع الأشياء الإباحية. في برامج ممكن تنزلها الأسرة على هذا الجهاز، وهذه البرامج هي عبارة عن تصفية لكل الأشياء الخليعة والأشياء الإباحية التي يمكن أن تتسلل إلى الطفل أو الطفل يتسلل. موجودة هذه الآن البرامج، وأنا ذكرت بعضها في كتابي وسائل التواصل الاجتماعي. يعني نحن بدنا نحمي الطفل بقدر ما نستطيع، ولكن بشرط ألا تؤدي هذه الحماية إلى خنقه وإلى جعله أيضا متخلفا عن عصره وعن زمانه.
هل يمكن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في العملية التربوية؟
طبعا، نحن وسائل التواصل الاجتماعي قلنا في أن الواتساب نستخدمه، التليجرام، اليوتيوب، الفيسبوك، كلها هذه هي ما دامت وسائل تستخدم في الخير والشر وتستخدم في النفع وفي الضرر، فطبيعي جدا أنه نحن نستخدمها، ولكن نستخدمها ونأخذ الاحتياطات نأخذ الاحتياطات المطلوبة بقدر ما نستطيع. يعني أنا أعرف بعض الأهل كلما كان سن الطفل أصغر بصير التحكم في وسائل التواصل عنده أكثر، لأنه هو لا يعرف المصلحة ولا يعرف النافع من الضار. كلما كبر بصير التحكم فيه أصعب، وبصير رشده أكبر، بصير الوازع الديني أيضا عنده، الوازع والضمير الأخلاقي بصير هذا كمان أقوى لديه. ففي بعض الأسر بتسمح بوسائل التواصل ساعة في اليوم بالآيباد مثلا لأطفالها، هؤلاء طلاب الابتدائي مثلا. في بعضها بياخدوا منهم كل وسائل التواصل خلال الدوام المدرسي الخمس أيام، وبيسمحوا لهم فيها 3-4 ساعات في أيام العطل، لأنه في برامج أخرى. يجب، وهذا كله موجود على النت وموجود في الكتب، كيف نحن ممكن نتحكم بوسائل التواصل، لأنه ليس من الحكمة أنه نحن نترك الحبل على الغارب كما يقولون. خلاص نحن هذا ابننا شاب كويس ونحن مطمئنين وخلاص، نحن لا من راقب ولا من تابع ولا، هذا ليس بصحيح. يجب أن نراقب عن بعد، يجب أن ننتبه. في شبكات الآن للدعارة، في شبكات للمخدرات، في شبكات للقمار، في 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 ممكن هذا المراهق يقع فيها وهو لا يدري ويصبح ضحية. في ناس عملهم الآن الابتزاز، الابتزاز يأخذون له صور أو يركبون له صورة فيقع في مشكلة هائلة وأهله لا يعرفون.
مع الأسف انتهى وقتنا فضيل الدكتور، أشكركم على هذه الفرصة. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكركم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.